أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى بفضل الله تعالى إلى آخر كتاب الصلاة إلى قول ابن ماتن رحمه الله: فصل، وأحرم على الرجال لبس الحرير والتفكم بالذهب، يحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء إذا كان بعض الثوب إبرسما وبعضه قطمة أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء، هذا الأمر أمر مشهور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو الثوب المصنوع من الحرير لكن فيه ثقالة، فيه يعني أكثر من طبقة من الحرير، يعني يكون فيه دباجة وتطريز، فهو نوع من أنواع ثياب الحرير. قال: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج. وقال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يبقى الحديث واضح جلي في أن هذه الأمور تحرم على الرجال وتباح للنساء، تباح للنساء على سبيل الحلية واللباس، يعني يجوز لمرأة تلبس الذهب تتحلى به، ويجوز لها أن تلبس الحرير، لكن لا يجوز لها أن تأكل في عنيف الذهب والفضة، لأن النهي عن الأكل في عنيف الذهب والفضة نهي عام. لا يجوز لها أن تجلس على وسادة من الحرير مثلا ولا الرجل، إنما جاز لها لبسها فقط، خلاص. وأما الرجل فيحرم عليه لبس الحرير ولبس الذهب. وتكلم العلماء في مسألة الصبي الذي لم يبلغ، والصحيح هو المذهب أن الصبي له أن يلبس الحرير ما لم يبلغ أو يقارب البلوغ، فيكره إذا قارب البلوغ عشان يعتاد لبس الرجال. قال: وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. قليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، سواء كان الذهب بالنسبة للرجل خاتم، قلادة، كثير، قليل، حلية في شيء، يعني مثلا لابس خاتم ذهب، خاتم فضة، لكن في مثلا جزء ذهب، لا يحرم. جميل؟ يبقى قليله وكثيره حرام، بخلاف الحرير. هو ذكر هذه المسألة عشان يقول لك اوعى تفتكر الذهب زي الحرير. ابتدى الأول بإيه الذهب، قال لك كثيره وقليله حرام. طب الحرير، وإذا كان بعض الثوب إبرسما حريرا وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. إذا كان الثوب، احنا عرفنا أن الحرير حرام على الرجال. طيب هل يحرم مطلقا؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط. يعني إيه المصمط؟ يعني اللي كله حرير. كله حرير. أما إذا كان سادة الثوب أو حاشيته فيعني لا يحرم، لا بأس به، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط، أما العلم سادة الثوب فليس به بأس. العلم وسادة الثوب يعني لو الثوب من قطن، الثوب من كتان، أي قماش آخر من الأقمشة الصناعية الموجودة الآن، وبالمناسبة الحرير الصناعي لا يحرم، إنما يحرم الحرير الطبيعي. فلو كان الثوب من أي قماش لكن في أعلام حرير، يعني مثلا في شرائط كده عند الأكمام، عند ما نسميه لياقة، في جزء من الجيب، أشياء كده يطرز بها الثوب، سدى الثوب حاشيته حول الأزرار، يعني تطريز. فإذا كان الغالب هو القطن أو الكتان هو الغالب في الثوب والحرير أقل منه فيجوز يحل. أما إذا غلب الحرير فالعبرة بالأغلب، فإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هنا الحرام أغلب. إحنا استثنينا ما ذكره ابن عباس قال أما العلم سد الثوب فليس به بأس. البخاري عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. يبقى المقصود إيه؟ ما كان أقل من بقية الثوب، ما كان أقل من بقية الثوب على هيئة الزينة كده للثوب. أما الثوب كله حرير أو أغلبه حرير فيحرم. طب إذا كان شطر الثوب حرير وشطره قطن أو كتان أو غير ذلك، يبقى العبرة لا مفيش غالب هنا، العبرة بالحرام، إن هنا اجتمع حلال وحرام فنغلب الحرام، نغلب الحرام. يبقى إذا كان الثوب أقله، يعني مثلا كان في موضة معرفش موجودة دلوقتي ولا لا، إن المنديل بتاع البدلة بحرير، منديل البدلة ده جزء من البدلة يعني ما بتطلعش مش كده؟ اللي يدخل تلبس بدل كان السنتر الأسبوع اللي فات بتخيط في البدلة مش كده؟ فده يجوز، ده يجوز. الكم مثلا يجوز، اما كله حرير او اغلبه او نصف حرير فلا يجوز. قال واذا كان بعض الثوب ابرسما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابرسم غالبا. قال فصل، نتكلم الان عن احكام الجنائز وما يلزم الميت وما يلزمنا بالنسبه للميت. قال يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. يلزم في الميت أربعة أشياء. يلزم الأحياء من المسلمين وجوبا كفائيا أن يقوموا للميت بحقه، وهذا واجب كفائي بالإجماع، فرض كفاية. هذه الأمور: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فرض كفاية يعني إيه؟
فعلوا البعض،
يعني ها؟ فعلوا البعض. إذا فعله البعض سقط عن أهله، عن الباقين. طب وإن لم يفعله أحد يأثر الجميع، كل الأمة حتى يسمى كل الأمة حسب. يعني الآن الرجل مات هنا في الإسكندرية ولم يغسل ولم يكفن وصلى عليه، يأثم الذي في آسيا، المسلم الذي في الهند يأثم، وما أدراه به، يأثم كل من علم بحاله وقادر على أن يقوم بحقه ولم يفعل. خلاص؟ فيقول غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الدليل على ذلك الإجماع والأدلة التي ستأتي. قال واثنان لا يغسلان. فكل ميت يغسل، كل ميت مسلم يجب تغسيله عند القدرة. فإن كان غريقا، والغريق غسل بماء البحر كله مش كده، وطلع من الماء نظيف عافانا الله واياكم، يعني مش محتاج تغسيل، صح؟ ممكن يكون بايش من الماء، يعني جلده يكون مهترئ، عافانا الله واياكم، اعوذ بالله من الغرق ومن الحرق ومن الهدم ومن موت الفجر. فالغريق مغسول، فاذا خرج الغريق او اخرجه الناس هل يجب تغسيله؟ المعتمد يجب تغسيله، لان هذا التغسيل تكريم ليس تنظيف فقط، تغسيله تكريم وليس تغسيل تنظيف فقط، فيجب تغسيله. المحروق الذي يصعب تغسيله أو يضره الماء إذا غسل به ييمم، خلاص؟ لكن غير كده يجب تغسيل كل ميت مسلم. يقول اثنان لا يغسلان، استثنيهم من هذا الأمر. من هما؟ قال الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. أولاً الشهيد. الشهيد في معركة المشركين، فتعرف أن الغريق شهيد، وأن المحروق شهيد، وأن الميت في الهدم شهيد، وأن المقطون شهيد، وأن المقطوب ظلما شهيد. هؤلاء شهداء في الآخرة، لكن في الدنيا حكمهم حكم سائر الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. النوع الثاني الذي مات في معركة المشركين مدبرا غير مقبل، نعوذ بالله من الخذلان، يعني هو بعد ما التقى الصفان أكبر فارا هاربا في موضع لا يجوز له فيه الفرار وغير متحيز إلى فئة ولا متحرف لقتال، يبقى هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وهي التولي يوم الزحف. هل هو شهيد؟ شهيد في الدنيا غير شهيد في الآخرة. خلي بالك يعني ايه شهيد في الدنيا؟ احملين الظاهر قتل في معركة مشركين يبقى يغسل، لا يغسل ولا يدفن ولا يصلى عليه، جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم، يبقى له في الدنيا أحكام
الشهيد.
الشهيد يعني إيه؟ يعني نعامله معاملة الشهداء فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة، أما في الآخرة فحكمه حكم آخر. خلاص. النوع الثالث الذي قتل في معركة المشركين مقبلا غير مدبر، فهذا شهيد في الدنيا شهيد في الآخرة بإذن الله تعالى. يبقى الشهيد في معركة المشركين يعني في معركة المشركين في قتال مع الكفار مع المشركين، أما إذا كان قتال فتنة بين المسلمين
لا بأثر منه،
ما يبقى الشهيد ليس شهيدا. قتال فتنة بين المسلمين هذا أصلا قتال محرم، كيف يكون المقتول فيه شهيد سواء من هنا أو من هنا؟ خد بالك. يبقى معركة المشركين مجاهد في سبيل الله جل وعلا ضد قوم كفروا بالله العظيم هذا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طب ليه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ اولا دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دفن شهداء احد من غير ان يغسلهم وان يكفنوا ولم يصلي عليه، هذا اولا. ثانيا هناك حكمه ان التغسيل والتكفين في ارض المعركه امر شاق جدا على المسلمين، مش كده؟ يعني هلك ان تتخيل مثلا بعض الاخوه المجاهدين في سوريا بيحكي لي بيقول لي ان هناك أماكن المسلمين فيها لا يدفنون، مش بنتكلم بأن هم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لا يدفنون، لا يوجد من يدفنهم من كثرة القتل. فتخيل لو كلفنا في المعركة في أرض القتال إن إحنا اللي يموت نغسله، طب إحنا هنجيب مية منين؟ خد بالك؟ وهنجيب وقت منين؟ وبعدين نكفنه، هنجيب له كفن منين؟ هنروح الحرب شايلين أكفان معانا ها؟ ونحفر ونعطل القتال عشان نصلي على القتل، هذا امر يشق، مش كده؟ قد يترتب عليه مفاسد، لذلك الله جل وعلا عفى عن هذه المساله ورفعها عن المسلمين وامر بدفن الموتى على حالهم. طيب هيدفنوا بدمائهم والدماء نجسه بالاجماع، ثم الله سبحانه وتعالى يجعل يعني تطيبا لخواطر المسلمين وتشريفا للشهداء يجعل دماءهم في يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك، يجعلها شرفا شرفا لهم عشان ما حدش يقول ايه ده ميت بدمه، لا ده دمه ده شرف، ها ده دمه ده شرف، احنا نقول دفن بدمائه ودماؤه شرف، حتى ان بعض العلماء يقول يحرم ازاله هذه الدماء عن الشهيد لانها شرف له وحق له، فلا يجوز لاحد ان يميطها عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك، نسال الله ان يرزقنا واياكم الشهاده في سبيله يموت في بلد النبي. قال الشهيد في معركه المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا، السقط يعني الجنين الذي لم يتم شهور الولاده في بطن امه. يعني ايه لم يتم شهور الولاده؟ يعني لو سقط بعد السادسه بعد الشهر السادس ليس سقطا حتى لو نزل ميتا، ها؟ يعني يخرج بره المساله دي خالص، يغسل ويكفن ويصلى عليه بالاتفاق. ماشي؟ انما نتكلم عن السقط الذي لم يستهل صارخا، يعني ايه السقط؟ يعني جنين لم يكتمل فحصل اجهاض، الجنين ده له احوال، الحاله الاولى ان يستهل صارخا، يعني ينزل بعد الولاده يبكي يصرخ كما يفعل يعني كافه المولودين، تلاقي الولد لما ينزل ايه؟ يصرخ يبكي وان كان حتى لو صرخه واحده، يبقى هذا ثبت له حكم الحياه في الدنيا. فإن مات بعدها غسل وكفن صلي عليه بالاتفاق وجوبا. يعني ايه؟ يعني صار له حكم الأحياء إذا ماتوا، لأن هو ثبت في حياته في دنيانا. الحياة في الرحم هذه ليست لها أحكام في غالب الأحكام يعني لا يتعلق بها أحكام، جيد؟ إنما احنا نتكلم عن ثبوت الحياة في الدنيا بالنسبة لنا، أن يولد حي خلاص يستهد صارخا او يبكي او يتحرك حركه شديده يرفص كده وبتاع، خد بالك، يبقى ثبت لها حكم ايه؟ للحياه، اذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه بالاتفاق، هذه الحاله الاولى. الحالة الثانية إنه يختلج. يعني يختلج يعني ينزل يتحرك حركة ضعيفة، يحصل له اختناق، ها، ويتنفس نفسا يعني بصعوبة ويموت، تظهر عليه أمراض حياة ضعيفة ويموت، حركة ضعيفة، اختلاج، اختناق. فأيضا في هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه. جيد. الحالة الثالثة ألا تظهر عليه أمراض الحياة، يعني نسب تتحرك ولا بكى ولا صرخ ولا حركة ضعيفة ولا اختلاج ولا أي شيء، منزل ميت، ده الظاهر، لم تظهر عليه أمراض حياة. فله حالتان، إذا كان أربعة أشهر فأكثر يبقى يغسل ويكفن ولا يصلى عليه، إذا كان أقل من أربعة أشهر يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. جيد. ثاني، إذا لم تظهر عليه أمارات حياة، له حالتان. الحالة الأولى أربعة أشهر فأكثر. ليه أربعة أشهر عشان شيخ مصطفى؟ عشان نفخ الروح. هو نفخ الروح بعد أربعة أشهر؟
بعد البين.
ها نعم، أربعة أشهر؟ ما الدليل على أربعة أشهر؟
اسمع بس، إن الله يجمع، هو حديث إن الله يجمع، إن أحدكم يجمع قلبه في بطن،
حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في البخاري ومسلم، إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوم ثم 40 يوم ثم تنفخ فيه الروح، فعدى 120 يوم، 120 يوم على 30، نرجع للجدول الدار والقصة بتاع زمان يبقوا كام؟
أربعة
أشهر. الله يكرمك، يبقى بعد أربعة أشهر قالوا أربعة أشهر فأكثر يبقى هيغسل ويكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم تثبت له الحياة. طب ليه قلنا أنه يغسل ويكفن؟ قال لك التغسيل والتكفين أخف من أمر الصلاة. التغسيل والتكفين، الصلاة، الصلاة يعني تحتاج إلى دليل ظاهر لمشروعيتها. التغسيل والتكفين مجرد تكريم، ولذلك جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل عمه أبي طالب، جاء عليه قال إن عمك الكافر قد مات، فما ترى أن نفعل فيه؟ قال أرى أن تغسله ثم تدفنه. جيد. فلذلك قالوا التغسيل أيسر وأخف وأوسع من أمر الصوم، فهذا لم تثبت له الحياة، لكن هو نفخ فيه الروح في البطن، ممكن يكون نزل فمات دون أن تظهر عليه أمراض حياة، ممكن احتمال، فقال نغسله ونكفنه ولكن لا نصلي عليه. طيب دي إذا لم تظهر عليه أمراض حياة وولد بعد أربعة أشهر فأكثر، أقل من أربعة أشهر قالوا هذا لم تنفخ فيه الروح ولم تظهر عليه أمراض حياة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لا يعتبر ميتا، لا يسمى ميتا في أحكام حياتنا. واخدين بالكم؟ الذي يطلق الميت الذي تتعلق به هذه الأحكام هو من وجدت فيه حياة في دنيانا ثم فارقته حياته، هذا لم توجد فيه حياة أصلا، وبالتالي لا يأخذ أحكام الأموات. جيد؟ يبقى هذه هي أحكام السقط الذي لم يستهل، أو نقول السقط عامة له أحوال. حد كده عدها لي.
ثلاث أحوال يا شيخ. الحالة الأولى أن ينزل أن يختل صارخ.
يستهل صارخ.
ويصرخ أي صرخة قوية.
جميل.
الحالة الثانية أنه
يعني فيه إيه؟
ده يغسل و
ويكفن
ويصلى عليه.
الحالة الثانية
أن هو
يختلج، تظهر عليه أمراض ضعيفة.
تمام.
صراخ ضعيف.
هذا يغسل
يبقى يغسل ويكفن نص كفن.
لا يغسل
أمراض ضعيفة.
لا هو
يغسل
أولاً
كامل. كفن كامل. ها؟
وده يصلى عليه.
لا هو يصلى عليه. لا هو يصلى عليه.
الحالة الثالثة أنه لو كان أربعة أشهر فما فوق
لم تظهر عليه أمراض حياة، يبقى له حالتين.
تمام.
أربعة أشهر فأكثر.
أربعة أشهر يغسل يغسل
ويغسل ويصلى عليه.
أقل من أربعة أشهر
لا يغسل.
قال ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.
لأن جاءت هذه الأحكام من أثار وأحاديث، من أحاديث توصيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبع أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى ذكر ثلاثا أو خمسا، هذه إيه؟ أوطار. ثم قال: بماء وسدر. السدر ده عارفين نبتة النبق، شجرة النبق، النبق عارفين النبق؟
لا يعني عند السدر صغير كده.
ها؟
النبق
النبق؟
النبق
النبق تصعيدي. أنا في الصعيد بقول لهم النبق، قالوا لي: لا شيء اسمه نبق.
نبق
نبق النبق النبق حاجة كده صغيرة شبيهة بثمرة التفاح الأخضر كده بس أصغر، يعني صغيرة كده. وورق السدر ورق يعني مبارك، ويستعمل في بعض، يستعمله في يعني حل السكر، وكان يستعمل كمنظف، منظف مشهور جدا عند بعض، لأنه موجود في بعض الأماكن حولنا في شجر السدر. جميل. فيؤخذ ورق السدر ويوضع في الماء، يستعمل كمنظف، كمنظف كانش فيه صابون. جميل. فقال: اغسلناها بماء وسدر، ماء وسدر. وفي الآخرة كافور، اجعلوا في الآخرة شيئا من كافور. الكافور طيب الرائحة ويطرد الهوام، فلذلك يستحب وضعه في غسل الميت أو يوضع عطر. جيد. قال: في آخره شيء من كافور. يبقى يغسل وترا لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها ثلاثا أو خمسا. وفي أول غسله سدر أو صابون في زماننا، ها؟ وفي آخره شيء من كافور أو عطر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كفور نوع من العطر؟ كفور نوع من العطر؟
هو شجر فيه عطر، ورق شجر فيه يعني معطر وأطرد الهوان. لو استبدلناه بنوع آخر من الطيب يجوز. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض. عارفين هيئة التغسيل؟ ها؟ الأول يعني يجرد الميت من ملابس. الشافعية والحنابلة يستحبون عدم تجريده، وأن يكفن في قميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فيه. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يجردون سائر موتاهم في التغسيل، فدل ذلك على أن تغسيل الموتى مجردين من الملابس كان معمولا به عند الصحابة، لكن يسطر أو تسطر عورة الميت، ثم يزال عنه القذر إن وجد، ينجى، ثم طبعا دون أن يمس المغسل عورته، ها؟ يلف شيئا على يده أو قفاز وينجيه بالماء، ثم بعد ذلك يوضئه. وهذا الوضوء يعني ليس لرفع الحدث، لأن الميت حدثه دائم، فمعنى كده إن هو لو خرج منه بعد الوضوء شيء أو بعد التغسيل أو حتى بعد التكفين ما نزلناش إن احنا نوضيه تاني، خلاص؟ يوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يغسل زي غسل الجنابة كده، هنغسل رأسه وبعد كده شقه الأيمن وها من فوق وبعدين من الخلف وبعدين شقه الأيسر من أعلى ثم يعني من الظهر ثم من خلفه كله. نعم، من رأسه إلى خلفه، خلاص؟ ويبقى انتهينا بذلك الغسلة الأولى اللي هي الغسلة بالصابون أو بالسدر، وبعدين نغسله غسلة كمان بالماء القراح، يعني الماء الطهور، ماء مطلق، ثم بعد ذلك غسلة بالماء الذي فيه الطيب أو الكافور. جميل. كلها على هذه الهيئة، اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يكفن، ثم بعد ذلك يكفن.
حد يقول لي شيخ ممكن يغطيش العورة دي؟ أنا لابس جوانتي ممكن ده يكون
لو جوانتي غطيش مش هيش
لو جوانتي جدا خفيف
يبقى هنا نجيب شيء
يعني
في خلقة من قماش. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض.
هو كده هنلف خرقة ماشي؟
لا، ما هيلف خرقة على يدي. أيوه، هيلف قماش على يدي عشان ينجيه.
البشرة ما تبقاش البشرة.
نعم. ما هو لابد من أن ينجيه.
يعني بعد عصر البطن مش كده؟
يستحب عصر البطن عصرا خفيفا. يعني تقوم كده الميت يعني تسند ظهره كده قليلا وتضغط على أسفل بطنه ضغطا خفيفا المقصود مش ان احنا نفرغ ما في بطني، المقصود اذا كان هناك شيء قريب يخرج علشان ما يخرجش بعد كده اثناء التقليب، تقليب الميت في الغسل او اثناء حمله او اثناء تكفينه، فيقذر الميت ويقذر الكفن. جميل. قال ويكفن في ثلاثه اثواب ليس فيها قميص ولا عمامه. يكفن في ثلاثه اثواب دين ليس فيها قميص ولا عمامه. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه دين سحوليه من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامه. كفن في ثلاثه اثواب يمانيه يعني من اليمن، بيض بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيض بيضاء كفنوا فيه موتاكم، سحوليه يعني بيضاء ايضا، من كرسف يعني من طول، من كرسف يعني من طول. هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيها قميص ولا عمامه، القميص اللي احنا بنلبسه ده، ها، والعمامه بفرض الراس. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولا في عمامه، انما كفن في ثلاثه اثواب بيض من كرسف من قطن. فيستحب ان تكون هذه هي هيئه الكفن للرجل، ويكره ما فوق ذلك، فان فعل ما فوق ذلك جاز. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كفن ابنا له في خمسه اثواب فيها قميص وعمامه. ليست بدعه، لكن يكره ما فوق ذلك، لانه ربما يكون فيه صرف، او نقول خير الكفن ما اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه هي هيئه كفن الرجال. اما كفن النساء فقالوا خمسه اثواب، ثلاثه اثواب اللي هي تلف فيها المراه، لكن قبل ذلك زي الرجل ثلاث اقمشه كبيره تلف فيها، لكن قبل ذلك ازار، والازار معروف من الحق من الوسط الى الركبه، وخمار، إزار وخمار. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتكفين أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها بخمسة أثواب، دفع إليهم أولا حقوه يعني إزاره، ثم خمارا، ثم ثلاثة أثواب تلف فيهم. جميل. يعني المرأة تختلف عن الرجل في الإزار والخمار.
بس زيادة
اثنين، ما ده اسمه إيه؟ الخمار ثوب والإزار ثوب. وبعد كده الثلاث ايه؟ التوابل الكبيره التي تلف فيها المرأة.
خمار مخصوص خمار زي الرأس
أكثر. ممكن الرأس ممكن يكون أكثر. لا بأس. يعني ينزل على بعد تصويرها
فيه. لازم يبقى بنفس القماش
يعني؟ لا مش لازم نفس القماش. قال ويكبر عليه أربع تكبيرات. اتكلم هنا عن الصلاة على الميت. يكبر أو يكبر عليه أربع تكبيرات. يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. يكبر عليه أربع تكبيرات، تكبيرة الإحرام وثلاث تكبيرات بعدها. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة كما روى عنه البيهقي. قال الشافعي على هذا أدركنا أهل العلم ببلدنا. هذه سنة يعني بات إخوة حتى بيرفع يده في الجنازة خالص. هذا قول لبعض أهل العلم. وابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في أول تكبيرة في الجنازة ثم يضع يمينه على شماله ولا يرفع بعد ذلك. وابن عمر روى عنه البيهقي أنه كان يرفع مع كل تكبيرة. والشافعي يقول على هذا أدركنا أهل العلم بزماننا، وزمان الشافعي متقدم، فيعني هذا يدل على جواز رفع اليدين مع كل تكبيرة بل واستحبابه. فإن فعله الإنسان أحيانا ورفع في التكبيرة الأولى فقط أحيانا لا بأس، والأفضل في ذلك أن تكون تبعا لإمامه. إذا كان إمامك يرفع مع كل تكبيرة وترفع، إذا كان يرفع في التكبيرة الأولى فقط يبقى تكتفي بالرفع في التكبيرة الأولى فقط. لكن الخطأ بقى إن يكون الإمام بيرفع مع كل تكبيرة، فالأخ حفظها كده، هو من صغره في مساجد الإخوة ما بيرفعوش إيديهم في تكبيرة الجنازة، يروح الإمام يقول له بس أنصحك نصيحة السنة إنك ما ترفعش إيدك في التكبيرة الأولى، خد بالك؟ يقول له ادرس الأول، ها؟ مفيش بأس، ما هو إحنا طالما فيها خلاف معتبر وخلاف سائغ جدا وكاد يكون خلاف تنوع وفعله ابن عمر، مفيش بقى داعي الاخوه تتفزلك على الناس.
لا إنكار
الخزاكة ما بسموش إنكار بسميه خزاكة
الشافعي قال
الشافعي قالوا على هذا أدركنا أهل العلم في زماننا أهل العلم الأخ يروح يقول له بدعة ما يعملش كده قال على هذا أدركنا أهل العلم بزماننا
بالنسبة لأني تكبير بأن
رفع اليد في كل تكبيرات الجنازة خلاص يكبر أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ابن عباس قرأها ثم قال إيه هي سنة قرأتها لتعلموا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الشافعي عن أبي أمامة بن فهد أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن السنة طبعا هنا رجل من أصحاب النبي هذه جهالة لأنه لم يذكر اسمه صح؟ فبالتالي الحديث يكون إيه؟ ضعيف مجهول جهالة كده؟ بيذكر الصحابة كلهم عدول الله يفهم عليك الصحابة كلهم عدول صحيح مصنعات
وين جملة الصحابة؟
طبعا يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ لا يضرنا عدم معرفة السنة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه فهذه الهيئة المسنونة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ الفاتحة ثم يكبر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الإبراهيمية التي علمها الصحابة رضي الله عليهم ثم يدعو للميت بعد الثالثة ويخلص الدعاء للميت فاستحضر أن هذا الحال سيكون حاله عاجلا أم آجلا وأن أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيدعو لأخيه وإن لم يعرفه بما يحب أن يدعو الناس له به بعد موته يدعو فيقول ثم ذكر دعاء هذا الدعاء أغلب حديث أو آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم هذا عبدك ابن عبديك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه بهذا التوسل بحال هذا العبد المسكين الضعيف الذي انتقل من الدنيا ومن الدعاء ومن الراحة ومن أنس الأحباب إلى ظلمة ووحشة القبر وإلى ضيق القبر وإلى أذى الهوام والديدان والتراب فنحن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بحال هذا العبد عسى أن يرحمه الله جل وعلا فنقول كان يشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك توسل إلى الله جل وعلا بحال هذا العبد وما كان عليه من عمل صالح وأعظم هذه الأعمال هي التوحيد وأنت أعلم به منا لأننا نحكم الظاهر ولا نحكم على إنما نحكم بالظاهر والله يتولى الصواب اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء فقيرا أو محتاجا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه التوسل إلى الله جل وعلا بضعفنا وقوته وفقرنا وغناه وانعدام حيلتنا وقوتنا وقدرته وقهره على الخلق الله جل وعلا نقول له نحن فقراء إلى رحمتك أفقر ما نقول إلى رحمتك لأنه لولا رحمة الله جل وعلا وفضله علينا لهلكنا في الدنيا والآخرة لكن أنت يا رب غني عن عذابنا ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابك هيعمل إيه عذابك الله جل وعلا أنت غني عن عذابنا قال وقد جئناك راغبين إليك شفعاء لك جئناك راغبين إليك راجين أن تتقبل شفاعتنا طامعين في رحمتك وكرمك وجودك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وزوجا خيرا من زوجك، وقيه فتنة القبر وعذابه. وبأي شيء من هذا يعني دعوت جاز الدعاء، والأفضل الاقتصار على المسنون أو الإتيان بالمسنون والزيادة عليه، لكن لا تستبدل بالمسنون شيئا آخر. خلاص. قال ويقول في الرابعة: اللهم، يعني بعد التكبير الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا، واغفر لنا ولا. الدعاء بعد التكبير الرابعة مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم قام ساعة يدعو، يعني بعد الرابعة، ثم قال: أتروني كنت كبرت خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وقام فكبر أربعا ثم قام ساعة يدعو، يعني دعا بعد الرابعة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، فهذا فيه إشارة أو يعني يستأنس به، لأن ابن أبي أوفى كأنه يقول هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، ودعا بعد الرابعة، فدل ذلك على مشروعية الدعاء بعد الرابعة. وعامة الدعاء للنفس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وقد أورد المصنف هنا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم، وقال: صلى رسول الله على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا دليل على جواز مشروعية دعاء النفس في الجنازة. قال: ويسلم بعد الرابعة. يسلم بعد الرابعة تسليمتين، تسليمتين، فإن سلم تسليمة واحدة جاز. احنا قلنا قبل ذلك ان التسليم الركن في الصلاة هي التسليمة، والثانية مستحبة، وغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يسلم تسليمتين، فيجوز أن يسلم تسليمتين بل يسن. وعبد الله بن مسعود قال: أربع خصال تركها الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عد منها أنه كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة، كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة، ابن مسعود الذي يقول. وابن مسعود كان يسلم في الصلاة تسليمتين، إذا هنا ابن مسعود يقصد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة تسليمتين، تسليمتين، أي يسلم تسلم تسليمتين. اختصرت على واحدة يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز.
إذا كان بدل يسلم
تسلم تسليمات كذا بس. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة. أتكلم هنا عن الدفن، يدفن في لحد مستقبل القبلة. الدفن له حالتان، الحالة الأولى اللحد، الحالة الثانية الشرع. اللحد يسهل في الأراضي المتماسكة، الأراضي الصحراوية، بعد ما يحفر القبر يجيبوا كده في جنب من جوانب القبر، ها، في جهة القبلة، ويقوموا حفرين يعني في هذا الجنب كده بالداخل بميت، واللحد يعني الميت، جيد؟ والملحد الذي مال عن طريق عن الطريق المستقيم وطريق الهداية وطريق الإيمان. فهذا هو اللحد، يضرب فيه الميت على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، ثم يوضع خلف ظهره حبوب اللبن ونحوه حتى يسنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد له دفن في لحد خلاص استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو المسلم من الأرض. طب الأرض لا تسمح باللحد، أراضي الطينية والأراضي الرخوة والأراضي الرملية لا تسمح باللحد، يبقى هيحفر القبر وبعدين ايه يكون شرط في أرض القبر في أسفل القبر يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن أيضا ويغطى طوب اللبن ونحو ذلك ويغال عليه التراب خلاص. يبقى ده النوع الأول. النوع الثاني هو هنا ذكر اللحد لم يذكر الشرط لأن اللحد هو المسنون هو الدحن، فيقول يدفن في لحد استقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برجله. يسل من قبل رأسه يعني رأس الميت من جهة رجل القبر. يعني ايه؟ احنا نحط الميت في جهة معينة صح؟ يبقى الناحية اللي هيكون فيها رجل الميت اسمها رجل القبر، اللي هتكون عندها رجل الميت يعني، فيدخل من هذه الناحية من قبل رأسه، يعني يدخل من ايه؟ من ناحية رأسه. يسل هكذا من ناحية رأسه. والشافعي لما تكلم هذه المسألة وجاء بعض أهل العراق يقولون إن لا الميت يدخل معترضا، يعني طب كده احنا ندخله كده بدماغه كده خد بالك وبعد كده نؤلفه. فالشافعي وروى في ذلك حديثا، فالشافعي رحمه الله قال إن هذا الأمر أمر الدفن مما تواتر وتلقاه المسلمون جيل عن جيل، وكان المسلمون يدفنون وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء والعلماء يحضرون الجنازات، وهذا الأمر والمسلمون متفقون على أن أو عمل المسلمين على أن المسلم يسل من رجل القبر سلا. قال وهذا أمر يستغنى فيه عن الآثار والأحاديث. مش محتاج تقول لي بقى دليل، ده احنا في مكة والمدينة والمسلمين بيدفنوا، ها الأمر متواتر مش محتاج بقى تجيب لي حديث. قال فجاء رجل من بلاد غير بلادنا يعلمنا كيف نقبر موتانا، ولم يرضى إلا بحديث رواه عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا القبر. الحديث ضعيف. أشوف هنا فقه الإمام الشافعي رحمه الله أن يقول هذه المسألة يعني مسألة تؤخذ بالإيه؟ يعني يأخذها جيل عن جيل، والعلماء متوفرون يحضرون الجنازات ويرون كيف يكون الدفن، فليست هذه المسألة التي يعني هنختلف فيها لأثر ورد مع كونه ضعيفا، مع كونه ضعيفا. يقول يسلم من قبل رأسه من جهته رجل القبر، ويقول الذي يلحده الذي يضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. بعد أن يعمق قامة وبسطة يستحب أن يعمق القبر إلى درجة إقامة وبسطة. رجل معتدل الطول لا طويل قوي ولا قصير، معتدل الطول يقوم ويبسط يده إلى الأعلى هكذا. يبقى طوله قد إيه تقريبا؟ 2 متر وحاجة كده؟ مثلا؟ لا متر ونص قصير قوي. ليه؟ رجل معتدل، رجل معتدل الطول. يعني متر 80 مثلا؟ يبقى لما يرفع يده يبقى قد إيه؟ يبقى 2 متر و10 2 متر و20 مثلا، يعني المسألة مش بالسنتي يعني بالتقريب. يعني ما الدليل على هذا المقدار؟ عمر رضي الله عنه وارضاه كما في البيهقي كما في مصنف ابن ابي شيبه اوصى ان يعمق قبره قدر قامة وبسطة. بسطة يعني يمسك ايه؟ يده كده لفوق ماشي؟ وقام يعني قام بالرجل القائم الواقف. فيستحب ان يوسع القبر وان يعمق. طب ليه يعمق؟ حتى لا تصل السباع والحيوانات الى الجثة تنبش الأرض بسهولة وتصل إليه طريق الرائع، قد يعمق القبر بهذا المنوال، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يرصص. يسطح يعني فوق بعد ما نهيل التراب نضع الميت ونضع عليه طوب اللبن نسنده به ونهيل عليه التراب ونسب، لا يكون القبر لا عليه بناء ولا يكون قبرا مشرفا عالي كده، ولا يكون عليه مثلا رايات ولا قباب ولا علامات، ولا بل يسوى في الارض، ويجوز ان يسنم شيئا بسيطا حتى يعلم الناس ان هذا قبر، يسنم شيئا بسيط حط عليه كده بعض الايه يعني يسنم كده القبر فيعلم الناس ان هذا قبر، لكن لا يبنى عليه ولا يجصص. يعني ايه مجصص؟ الجص او الجص يعني الجبس، الجص بالخفض بالكسر، او الجص يعني الجبس، مادة من مواد البناء البيضاء دي، الجبس.
يعني لا يدهن بالجبس،
لا يدهن ولا يبيض ولا يخلط بالتراب الذي يعني على القبر عشان يبقى بناء البلد، لا يجصص. محدش
بيعمل كده، العله تشريك.
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا على الا يدع قبرا مشرفا الا ويصلي، قال لابي هاشم الاسدي قال الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت، الا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت. محدش بيعمل كده دلوقتي، محدش بيحط جس لات بيبنوا غرف وقباب. انا اعرف واحده رحمه الله عليها وغفر الله لها عملت القبر بتاعها من تحت الهاره وقالت للراجل توصل لي في موكي. اه والله
بس دلوقتي اصلا
كان بظلم كان
ناقص تكييف.
هو القبر بقى رمله بس القبر
رمله
بس
ممكن
بعد كده ما نعرفش
مكان القبر. لا يسنم يتحط عليه مثلا زي
قصف
قصف او طب حاجه بسيطه بس يعرف ان هذا القبر.
طب
هو
عندنا
البنى بقى الغرف الكبيره دي
لا لا يمكن يبقى شيء طبقتين كده طبقتين ببعض
مش بناء
من
المحارب. لا مش بناء يبصص كده يبقى استغفر الله يسنم يتحط عليه زي الحصى الطوب الصغير ويتعلى كده بحيث يعرف ان هذا
بس
بعد شفت البقيع؟ هتشوف البقيع.
طب يا شيخ بس يا
اخي الطرف دي بتتباع هو دلوقتي لازم
ما هو مسألة بيع الطرف دي حتى طلعنا الموضوع يعني العلماء يقولون يعني مسألة بيع المقابر وامتلاك المقابر لم يحدث في الأحوال العادية يعني أن مات مسلم ولم يدفع ولم نجد له قبر صح ولا لا؟ فمسألة شراء المقابر دي أصلا في حد ذاتها محتاجة نظر. هل فعل ذلك النبي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دفع حفر قبره وهو حي؟ هل أحد من أصحابه كان يحفر قبره وهو حي؟ أو يعني يمتلك قبره وهو حي؟ مش حاجة اسمها شراء المقابر. وبعدين وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا؟ عارف
فين؟ ممكن الشيخ الواقع يخبر الشركان من دوش كبير خالص
ما فيش يا جماعة لا يعلم إن في مسلم يعني مات ولم يدفن في الأحوال العادية حتى في البحر كان الصحابة يقولون يعني إيه ماذا يفعل بالميت؟ في ثلاجات تحط فيها الموتى، عضو في الميت في البحر يعني مده الجثه هتتحلل، فكانوا ايه؟ يربطون في قدمه شيئا وبعد ما يغسل ويكفر ويصلى عليه ويلقونه في البحر فيكون قبره في البحر في الميت. لكن ما فيش حاجه اسمها يعني ان واحد يمتلك قبره في
الحياه.
لا
شيخنا بالنسبه لدعاء بسم الله وعلى بيت رسول الله يجهر بين
اللاعب لا باس هاي ان يجهر به لابس. قال ولا باس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق لا باس بالبكاء على الميت. ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الموتى بكى على ابراهيم عليه السلام قال ان القلب لا يحزن منا العين لا تدمع إلا الفرات الجهاب هم لمحزونون لمحزونون وبكى على ابنته وبكى على ولد ابنته حين كانت نفسه تقعقع بين يديه صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك فقال تلك رحمه أو دعا الله في القلوب من شأن عباده من قدس المعارض. فالبكاء على الموتى جائز، لكن الغير له ولا صراخ ولا عويل ولا رب للخدود ولا شق للجيوب ولا كلام يعني من باب النياحة، لأن هذه كلها من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصالا من أمور الجاهلية لا يدعها يعني لا يدعوها أهل القبلة يعني ملة أهل ملة الإسلام، منها النياحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائحة إذا لم تتب أنها تصربل يوم القيامة بسرداد من قطران ودرع من جرب في هذا المكان، تعذب عذابا شديدا بسبب النياحة. قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية، وأي ذنب صدر بالبراءة فهو كبير، يعني أي ذنب وأي معصية أي فعل صدر الكلام عليه بالتبرك من فاعله أو بالتبرك منه ليس منا، أنا بريء ممن فعل كذا، الله ورسوله بريئان، فيعني هذا الفعل كبيرة من الكبائر، أو بقى اللعن أو الحد في الدنيا أو التوعد بالعذاب في الآخرة، يعني أو وصف أنه كفر أو شرك. كنا نتكلم الآن في قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، فهذا دليل على أن النياحة وشق الجيب ولفظ الخد من أمور الجاهلية وأنها كبيرة من الكبائر.
شفنا ليس منها ليس على طريقتنا بطلا؟
نعم، ليس على طريقتنا مجتمع على أنه هو كفر، إنما المقصود ليس منا يعني لم يهتدي بهدينا ويتبع شرعنا ويعني يسير على منهاج ديننا. قال من غير نوح ولا شق جيد، ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. يعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، التعزية تكون على القبر، فإن لم تدركه على القبر تعزيه في بيته لا بأس بذلك، تعزيه في أي مكان آخر، يجوز تعزيه قبل الدفن ويجوز أن تعزيه بعده. يقول إلى ثلاثة أيام، من أين أتوا بالثلاثة أيام؟ العلماء يستأنسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نهاية الحزن على سائر الموتى إلا الزوج بالنسبة للمرأة ثلاثة أيام، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج، أربعة أشهر وعشر، يبقى قال لا تحد على ميت فوق، فكأنه جعل نهاية إظهار الحزن على الموتى الثلاثة أيام، فلذلك قال نجعل هذا إيه؟ هو أمد وحد التعزية، بعد ذلك يكون الأمر تجديد للأحزان ويعني تهييج لمشاعر الحزن عند أهل الميت فلا داعي له، ثلاثة أيام تكفي، إلا إذا كان الإنسان مسافرا وجاء بعد مدة فيجوز أن يعزي أهل الميت. قال ولا يدفن، وكيف يعزيه؟ يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بالقضاء فاصبر واحتسب. هذه هي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حين أخبر أن ابنا لها يوم. تجوز، إنما الاصطفاف على هيئة معينة عشان لازم تعملها، ولو ما عملتهاش يبقى عيب وكده والكلام ده، هو ده اللي ممكن. يعني لو أنتم اجتمعتم عند القبر وعزيت أهل الميت وأسيتهم بهذه الكلمات صفحتهم ولم تصفحهم حصلت التعزية، مش لازم بعدها بقى يقفوا وتروح أنت تعدي على واحد في العيلة تصفحه وتقول له بقيت في
حياتك. لو صفوا أنا
أعمل إيه؟ أنت مش حضرت الجنازة على القبر وعزي على القبر ولا أمشي؟ أشهر كده
دي من البدع دلوقتي
لا ما فيهاش أثر، إنما إحنا بنقول زائد على ذلك الذي فعله الناس هو اللي مفتقر إلى الأدلة، يعني اللي بيعمله الناس دلوقتي هو اللي إحنا بنقول فين دليل. والصحابة كانوا يعرضون الاجتماع على يعني عند أهل الميت من النياحة، أو التابعون كانوا خالد بن سيرين كنا نعد الاجتماع على أهل
الميت من النياحة عرف، يعني
ما أنت تحضر الجنازة وتقول له قبر لم تدركه يجوز انك تصافحه الميت، انما مش يعني لو لم تفعل ذلك هل عليك شيء؟ لا. هل يجب عليهم يعملوا كده؟ هل لازم تصافح كل اللي واقفين من اصغر واحد في العيله لاكبر واحد؟
مش نفس وكان في بقاء لله بقاء لله ذات حياة
جاهزة
كده اختر الصف ده من البدع اللي حديثة وننصح للناس والله
مش تنكر انما تنصح تقول لهم يعني الافضل العزاه الله
ده ما فيهوش عدول يا شيخ عن السنة بقاء لله
في عدول لكن ليس كل ما فيه عدول عن السنة بدعة حتى عن سؤال تاني لا يدفن اثنان في قبر الا لحاجه لا يدفن اثنان في قبر الا لحاجه الاصل ان الموضع الذي يقبر فيه المسلم وقف عليه الى يوم القيامه الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه الى يوم القيامه لا يجوز ان يخرج منه ولا يجوز ان يدخل عليه فيه غيره ولذلك يحكم الجمع بين اثنين في قبر واحد ما الدليل على الحرمة؟ الدليل على الحرمة أن دفن أكثر من واحد في قبر واحد لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ولم يفعله السلف الجمهور عليهم إلا عند الاضطرار زي أحوال الحروب في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين الثلاثة في قبر واحد أحوال الحروب يشق ان احنا نحفر لكل ايه؟ لكل ميت قبر زي احوال الكوارث العامة مرض عافانا الله واياكم مثلا تفشى في الناس فادى الى موت الكثيرين فهنا هيبقى مسألة الدفن تشق ان احنا نعمل لكل ميت قبر فيجوز ان يجمع بين يعني اكثر من ميت في قبر واحد للرجال في القبور والنساء في القبور كده الحمد لله انتهينا في عجاله من كتاب الصلاه ان شاء الله تعالى في المره القادمه كتاب الزكاه